وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. كان كلامنا في استصحاب الكل من القسم الثاني الذي هو استصحاب الكل من القسم الثاني أن يفترض تحقق الكل إما في الفرد القصير أو في الفرد الطويل. إما أنا محدث بالأكبر، أنا أدري محدث لكن بالأكبر أو بالأصغر، فإذا توضأت ولم أغتسل بس وضوء بعد هذا العلم الإجمالي، حينئذ إذا كان حدث أصغر فقد ارتفع يقينا هو فرد قصير، وإذا كان الحدث أكبر فهو باق قطعا. هذا استصحاب الكل من القسم الثاني قلنا قد توجه إليه بعض الإشكالات. فيما سبق بينا لعله ثلاث أو أربع إشكالات في هذا المجال، مو مهم، لعله ثلاث إشكالات. اليوم نريد نبين الإشكال الرابع على هذا استصحاب الكل من القسم الثاني. بس أنت في البداية يكون تضبط استصحاب الكل من القسم الثاني شنو هو، استذكر كل الزين. نعلم بحدوث الكل جزما إما ضمن الفرد القصير أو الطويل، وبعد مضي فترة نشك في بقاء هذا، فإذا كان هو الفرد الطويل باقي وإذا الفرد القصير ارتفع، استصحاب الكل يجري أو لا يجري. بينا ثلاث إشكالات فيما ثلاثة إشكالات فيما سبق. الإشكال الرابع الآن إن شاء الله تعالى بناء على صحة جريان الاستصحاب المذكور، يعني الاستصحاب في من؟ في الكل من القسم الثاني المردد بين الفرد القصير والطويل. احنا اول كنا نسمع شنو، لعله في اصول الشيخ المظفر كان موجود، كالتردد بين البقي والفيل. وين البقي؟ هذا المثال يبقي المطلب في الذهن، فانا ادري حيوان موجود اما البق واما الفيل. البق ايش قد يبقى؟ ساعة ساعتين، روح يوم يومين، لكنه شهر ما يبقى، بينما الفيل يبقى. فبعد مضي فترة شهر افترى، إن كان الحادث هو الباق فهو قد مات جزما، وإذا الفيل لا هو باقي. المحروف جريان استصحاب الكل من القسم الثاني، أو تترتب آثار الكل لا آثار الفرد الطويل، يعني الفيل لا 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 لا، الكل استصحاب يقول لي الكل باقي، فآثار كلي الحيوان، إذا كلي الحيوان إلى آثار تلك الآثار تترتب. أشكل عليه بالشبهة العبائية. الشبهة العبائية بعد شنو؟ أول ما أنا أتذكر سمعت الشبهة العبائية في أصول المظفر، قدس الله روحه الشريفة شيخ المظفر في باب الاستصحاب يذكر الشبهة العبائية، وهذه الشبهة العبائية علما هذا فرد شيء جانبي، بعد هذا فرد شيء جانبي للسيد إسماعيل الصادر رحمة الله تعالى عليه. ونفس هذا الإشكال الذي أورده أمكن حله أو لم يمكن حله، يعطى عليه درجة. سجد نطي درجة هكي ذهنية الذي تتمكن أن تتوجه علما إلى هذا الإشكال. سجد تطي درجة 90 95 أكثر أقل، نفس الالتفات، ما أن شغل على أنه نتمكن. بل سأل أن نلاحظ إن شاء الله. سيد إسماعيل في الكاظمية كان، مو هذا سيد إسماعيل رضوان الله عليه أبو السيد الشهيد، لا لا لا، جدة في الكاظمية، وهو والد السيد حيدر. السيد حيدر من السيد حيدر؟ والد السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، والده اسمه سيد حيدر، الصدر الكاظمي. أتذكر في تقريرات أغضياء بدائع الأفكار موجود هو الكاظم، الصدر الكاظم على أي حال. فهو سيد إسماعيل ابن شنو سيد حيدر. سيد حيدر عبده أولاد 2 3، واحد سيد إسماعيل أو واحد السيد الشهيد، واحد بنت الهدى رضوان الله تعالى عليه. هسه بالمناسبة هم أتفرد قضية لا بأس بها أقول هيك، لأن أنا لما كنت أدرس ولحد الآن إذا أكو فرد قضية صغيرة أحب أن أطلع عليها، هاي من والدي قدس سره سمعتها. قال سيد حيدر والد السيد الشهيد كان يأتي إلى الفضلاء. سوالدي مثل، قال مثلا مرزا عبد الهادي الشيرازي. مرزا عبد الهادي الشيرازي من الفضلاء بل من المراجع ينحسب. يجي إلى مرزا عبد الهادي أو يقول له أنا أريد أن درسني. شدرسك شنو؟ مثلا رسائل، مثلا رسائل. فيجي بعد كل يوم ويدرس رسائل يمه وإلى آخره، لكن مناقشات تصير. يقول وبعد ذلك شيئا فشيئا الدرس يتحول إلى مباحثة مو إلى، هاي من والدي رحمة الله عليه، يعني يدل على أنه هذا الرجل قمة في الذكاء كان مثل السيد الشهيد مثل ابنه، ولكن مؤدب. ما يجي يقول له تعال خلنا نتباحث المرسى عبد الهادي، شيل الربط، تعال خلنا نتباحث فدرسني، ولكن هو بشكل قهري ومؤدب يتحول، تتحول الدرس يتحول إلى مباحثة. وهذا فرد شيء ظريف رحمهم الله جميعا. فهذا الإشكال، هاي الشبهة، الشبهة الحيدرية، هي السيد إسماعيل والد سيد حيدر، الذي سيد حيدر والد من ذكرته. يقال ورد في زمان الآخوند لعله، وأنا رأيت هاي همات لا بأس، هذه الشبهة الحيدرية رأيتها، مو الشبهة الحيدرية، الشبهة العبائية، العفو مو الحيدرية، الشبهة الحيدرية غيرها، الشبهة العبائية تسمى بالشبهة العبائية، رأيتها في تقرير أغضياء الدين العراقي لتلميذه شيخ محمد تقي البروجردي رضوان الله تعالى عليه. ما أدري سوى اسمه بدائع الأفكار أو 4 أجزاء لعله. ففي باب الاستصحاب شايفها بالعنوان، همات موجود، شبهة السيد إسماعيل بالعنوان فوق. الأمر سهل، خلاصة ما ذكره السيد إسماعيل بعدما ورد النجف، ويقال إن هذه الشبهة حركت الأجواء الحوزوية. حاصل هذه الشبهة، بس قبل ما أبين هذه الشبهة، هي إشكال يريد يسجل عليه من؟ يريد يسجل عليه من؟ على استصحاب الكل من القسم الثاني. أو يريد يقول ما يجري، لا يجري، إذ لو كان يجري ترد عليه هذه الشبهة، الشبهة العبائية. وحاصل هذه الشبهة يقول لو فرضنا أنه عندنا عباءة، والعباءة هي مركبة من شقين بعد، الطرف الأعلى والطرف الأسفل، ويخيطون الطرف الأسفل بالطرف هسه ليش كيف يسوون؟ ما يسووها كلها فرد وصلة، ليش وصلتين ساعتها؟ هسه هذا ما نشغل بيا أخي. فإحدى القطعتين إما الفوقانية أو التحتانية أصابها أصابتها نجاسة، بس ما ندري أصابة النجاسة القطعة الفوقانية أو القطعة الأسفل. هذه فرد فرضية، فرد فرضية إلزمها بيدك. ثم نفترض بعد ذلك أن العباءة قد طهر قسم معين منها كالقسم الأعلى، القسم الأعلى غسل بالحوض، أول كان أكو حواض بعد وغسل، لكن الأسفل لم يغسل. هنا سوف نشك في من نشك في بقاء النجاسة، في بقاء النجاسة في هذه العباء. ثم بعد ذلك نفترض أن يدنا لاقت الطرف، يا طرف لاقت إيدي الطاهرة لاقت الطرف يا طرف أقول الذي لم يطهر، والذي طهر إيدك لاقته ما راح يصير فرد شيء، لا الذي لم يطهر لاقت يدي تلك القطعة، ولنفترض أن الذي لم يطهر هو القسم الأعلى، فيدي لاقت القسم، وطبيعي مقصودنا على أنه لاقت مع الرطوبة. خب في مثل هذه الحالة، وإلا مع الجفاف وماكو مشكلة بعد، إيدي جافة وهي العباءة هم جافة ماكو مشكلة، يكون نفترض اليد رطبة زين، بني بعد مو مهم ذلك. في مثل هذه الحالة هل نحكم بنجاسة اليد؟ هل نحكم بنجاسة اليد اللي لاقت، التي فرض على أنها لاقت أحد الطرفين، ولنفترض على أنه القسم الذي لم يطهر اليد لاقته، هنا هل نحكم بنجاسة اليد؟ ماذا تقولون؟ ماذا ترى؟ كلا كلا كلا، إذ لا يعلم، إذ لا يعلم بأن تلك القطعة الأعلى التي لاقتها يدي هي النجس، فلا يمكن إذن الحكم بنجاسة اليد، بل يجري أصل الطهارة فيه، هذا القسم الذي لم يطهر يجري أصل الطهارة فيه. معارضة ما موجودة، ليش معارضة ما موجودة في أصل الطهارة؟ ليش معارضة ما موجودة؟ لأنه ذاك قد غسل، أحد الطرفين قد غسل، كلامنا يدي لاقت الطرف الذي لم يغسل، فأصل الطهارة بعد ما يجي في الطرف الذي غسله وبعد طاهر، والله طاهر. إذن يدي لاقت هذا الطرف الذي لم يغسل، أشك هل تنجست أو لا، نبني على طهارة اليد، إذ أن تلك القطعة الأعلى التي لاقتها اليد مشكوكة النجاسة، ومقتضى استصحاب الطهارة أو أصل الطهارة، أصل الطهارة استصحاب، لا تقول أصل الطهارة هو طهارة تلك القطعة، فاليد إذن على هذا الأساس لا تتنجس وقد لاقت. بعد ذلك نفترض أن يدنا التي لاقت هذا الطرف الذي لم يغسل ولم نحكم بنجاسة اليد، لاقت أيضا يدي الطرف الآخر، طرف آخر بعد الذي طهر، هل نحكم بنجاسة اليد بعد هاي الملاقات الثانية؟ للملاقات الأولى الطرف الأعلى قلنا لا نحكم، لأجل على أنه يجري فيها أصل الطهارة بلا معارض، الطرف الأعلى. بعد أن لاقت يدي الطرف الثاني، هي هاي اليد نفسها الذي لاقت ذلك الطرف الأعلى، لاقت الطرف الثاني الذي طهره، هل نحكم بنجاستها؟ كلا كلا. إذن شنو إذن؟ حكمنا بطهارة اليد رغم ملاقاتها للطرفين، والمفروض أن الطرفين يجري فيهما الاستصحاب من القسم الثاني، استصحاب النجاسة. من البداية احنا قررنا استصحاب النجاسة، لأن قلنا على أنه تنجست إحدى القطعتين للعباء، هاي الفرضية الأولى. بعدين افترضنا أنه طهر القسم الأعلى، وهذا راح يصير الفرد الطويل والقصير المورد. فإذا يجري الاستصحاب من المناسب نجاسة القطعة، نجاسة القطعة، هذه القطعة العفو، من المناسب إذا كان يجري الاستصحاب المفروض على أنه ماذا تنجست إحدى القطعتين ونشك في زوال النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة، ويكون المورد من المردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، لأن الذي غسلناه إن كان هو المتنجس، القطعة المتنجسة، فصارت كلتا القطعتين طاهرة وارتفعت النجاسة حتما. وإذا فرض على أنه لا، القطعة الأخرى، إذا فرض على أنه القطعة الأخرى، إذن في مثل هذه الحالة إذا كان هو القطعة الأخرى فقد ارتفعت النجاسة. إذن على أحد التقديرين، إذا الذي غسل هو القطعة المتنجسة فقد ارتفعت، وإذا القطعة الطاهرة تلك الأخرى فالنجاسة باقية، فيكون هذا من مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني. ولو كان يجري يلزم أن نحكم ببقاء النجاسة، وبالتالي نحكم بتنجس ماذا؟ اليد، والحال أن اليد لا يحكم بنجاسته، فهذا إشكال على استصحاب الكل من القسم الثاني، ويتبين أنه لا يجري. أكرر باختصار، إحنا المفروض هذه العباءة تنجس أحد طرفيها من دون تعيين، غسلنا الطرف الأعلى المعين، بعد ذلك يدي لاقت الطرف ماذا؟ الأعلى. ثم لاقت بعد ذلك الطرف الثاني، الطرف الثاني الذي هو الطرف الثاني الذي طهر، الذي طهر حتما. حينما لاقت ماذا؟ الطرف الأول الذي غسل، وذاك طاهر، وذاك طاهر الذي العفو، ذلك الذي هو ماذا؟ ذلك الذي طهر في البداية ماذا؟ قد طهر. فحينئذ يدي لاقت ذاك، حينئذ لا تتنجس. وحينما تلاقي الطرف الثاني فحينئذ هو فرد طرف غسل لاقته، حينما لاقت الثاني هم لا، ذلك الثاني هو طاهر أو مشكوك، لهذا نحكم بطهارته. إذن على هذا الأساس يلزم أن لا نحكم بنجاسة اليد، والحال أن مقتضى بقاء استصحاب بقاء النجاسة في العباءة، إذا النجاسة استصحاب الكل من القسم الثاني كان يجري، يلزم العباءة إحدى طرفيها النجاسة بعده باقية لكن مرددة بين من؟ بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. إذا باقية يلزم أن نحكم على أنه اليد حينئذ تتنجس، والحال على أنه اليد لا يحكم بنجاستها، لأنها حينما لاقت ذلك الإناء ذاك الطرف الذي طهر، وذاك طهر لا هو هو طاهر، وحينما شنو أصابت الطرف الثاني، الطرف الثاني هو ماذا؟ لا علم بمن بنجاسته، وإنما شك، فلا نحكم بنجاسة اليد. فإذا كيف يجرى استصحاب الكل من القسم الثاني ولا نحكم بنجاسة الملاقي اليد؟ يعني إن عدم الحكم بنجاسة الملاقي يعني اليد إن دل على شيء فإنما يدل على أن استصحاب الكل لا يجري. هو راد يجيب هاي القضية، أن استصحاب الكل من القسم الثاني لا يجري، إذ لو كان يجري يكون نحكم بنجاسة اليد التي لاقت كلا هذين الطرفين، الطرف الذي طهر حتما والطرف الذي نشك في نجاسته. فإذا استصحاب النجاسة يبقى ساري ويدنا لاقت كلا الطرفين، يلزم أن نحكم بنجاسة اليد، والحال أنه لا يحكم بمن بنجاسة اليد، إذ الأول هو قد طهر الطرف ذاك الأعلى والثاني مشكوك النجاسة، فإذا لا يحكم بنجاسة اليد. هذا إن دل على شيء فإنما يدل استصحاب الكل من القسم الثاني لا يجري، هذا إشكال سجله على استصحاب الكل من القسم الثاني. إذن أيها الأفاضل أيها الأصوليون يلزمكم ألا تقولوا بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا الذي هو أراد قدس سره. الجواب إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.